أهلا بكم من جديد الأعزاء جميعا في برنامج نون القوة على إذاعة رمز في الجزء الثاني من موضوعنا لحلقة اليوم المهم جدا اللي هو كسر العادات التي تعيق النساء في تحقيق طموحاتهن. في الجزء الأول تعرفنا على بعض العادات التي تؤثر سلبا على المرأة وناقشنا كيفية البدء بالتغيير. في هذا الجزء سنستكمل رحلتنا وسنستعرض معكم المزيد من العادات ونستفيد من خبرة الأستاذ ضيفنا الأستاذ محمد الأديمي. ولكن قبل أن نلتقي بالأستاذ محمد الأديمي سنذهب للاستماع لبعض الآراء الناس مع المراسلنا في الميدان عقيل شمسان ومن ثم نعود إليكم.
أنا أشوف من وجهة نظر الشخصية أنه لا يوجد هناك اختلافات وفوارق كثيرة بالنسبة للعوائق للرجل والمرأة. يعني أعتقد نقد النساء عندنا متعلمات أفضل من الرجال، لكن هناك فعلا عوائق بالنسبة للمرأة. أنا أشوف أول حاجة في عدم تشجيع أهلها، وأيضا الخوف من الاختلاط. في ناس محافظات جاي من الريف جاي من كذا. طيب أيضا هناك يعني بالنسبة للمرأة الريفية يعني لا يوجد مثلا أحد معها إلى سفر المدينة لمتابعة تعليمها. في الأخير من أراد النجاح فهو قادر على تحقيقه. أهم شيء أنه يضع الهدف نصب عينه، وبالأخير مثل ما يقول المثل عندنا النجاح للجميع والتفوق لمن أراد.
الآن لا يوجد عوائق للمرأة، كان قديما يوجد لها عوائق، الآن حاليا في وظائف في تطورات أحسن من ما كان. الآن المرأة تدرس على من قبل تحصل وظائف أكثر من الرجال حاليا، من قبل لا.
الحواجز الذي يعيق تقدم نجاح المرأة إنه مثلاً تكون مستوى أول مستوى ثاني مستوى ثالث في الجامعة وتتزوج، يقول الزوج لا يسمح له إن تكمل دراسته. هذا ضروري إن المرأة تحقق حلمها بمستقبلها، وأصبحت دور المرأة في المجتمع دور هام الآن، لا أهمية كبيرة في المجتمع للتدريس لأي وظيفة. من العوائق التي يفرضها المجتمع على المرأة إنه لا تخرج لا تدرس لا تدرس لا، يعني الأيام زمان كان الشغل عند المرأة عيب، لا تدرس تزوج وما بلا دراسة ولا شيء. الآن خلاص تغير الوضع، تخرج تشتغل تدرس يعني العمل للمرأة لا متوفر. أيام زمان كان ما بوش ما عيب إن تخرج إن تدرس إن خلاص.
هناك العديد من العادات والتقاليد التي ينتهجها المجتمع والتي تعيق وتقيد المرأة، وهي نظرة المجتمع لهذه المرأة بأنها يعني ناقصة أو وعدم المساواة مع الرجل، وأنها مثلا لا تستطيع أن تقود نفسها أو أن تقوم بأي عمل من الأعمال. وأما بالنسبة للحلول وهو التخلص من هذه العادات وتفهيم وتثقيف المجتمع في دور المرأة الفعال في المجتمع، وأن المرأة شقائق وأن النساء شقائق الرجال، وأن المرأة تعمل جنبا إلى جنب بجانب الرجل، وأنه السند الوحيد للرجل في الحياة والمصاحب. لذلك يجب تغيير نظرة المجتمع.
عدنا لكم الأعزاء جميعا وسنكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم بعد ما استمعنا إلى آراء بعض الناس في الميدان. نستقبل معنا الأستاذ محمد الأديمي، أهلا ومرحبا فيك مجددا.
أهلا وسهلا أستاذ سعاد، سعيد بالتواجد معكم كمان
ونحن سعيدين
في هذه الحلقة للحديث عن العوائق التي تحد من تقدم المرأة في الحياة.
ربي يسعدك يا رب. إذن أستاذ محمد، في بداية نقاشنا أكيد أنت استمعت معنا إلى استطلاع بعض الناس، ما رأيك في ذلك؟
حقيقة يعني شيء جيد الاعتراف بوجود مشاكل، يعني زي ما يقولوا إنه فهم المشكلة أو الاعتراف بالمشكلة يعني يعتبر نصف الحل. فالمجتمع معترف إنه في مشكلة وفي تحديات وفي صعوبات وفي كذا، لكن أشوف إنه الغالبية يطيل يعني أبدع بوصف المشكلة. يعني سمعت لعدد من الآراء أبدعوا كلهم في وصف المشكلة، لكن لما في كان من ضمن الأسئلة ما هي الحلول، كان حصل تعثر أو حصل إنه لم تقدم حلول فعالة لحل تلك المشكلة. وأعتقد أنا إنه السبب بعدم تقديم حلول فعالة هو يعني ضعف الوعي، يعني يعني في المجتمع الوعي بالأدوات الحديثة اللي بتساعد المرأة أن تحل هذه المشكلات ما زال الحديث عنها لم يكن كثيرا كما كان الحديث عن المشكلات. فالناس تكلمت كثير عن مشكلات وكيف بإبداع، لكن عند الحلول حصل تعسر. خلونا الآن يعني ننتقل كمجتمع كأمة، ننتقل من الحديث عن المشكلات إلى الحديث عن الحلول. أعتقد هنا بيكون يعني بيصنع فارق كبير في حل العديد من الأزمات اللي تكابدها المرأة في الحياة.
جميل، هذه الحلول هي بتكون إيجابية للمرأة لأنه فعلا بتخليها تنتقل نقلة نوعية.
صحيح، لأنه كمان كثرة الحديث عن المشكلات يجعل التركيز على المشكلات.
صح.
طيب أتأكد شوية على
طيب أستاذ محمد، لماذا كسب الحلفاء في بداية المسار المهني أمرا مهما وكيف يمكن تحقيق ذلك؟
أول شيء يعني الإنسان، خلونا نعترف أنه الإنسان يعني صعب ينجح لوحده،
صعب مستحيل. أكيد هذه
قد يكون يعني إذا لم يكن من المستحيل. في مشكلة شائعة عند المرأة أو تحدي شائع أن المرأة دائما تركز على اكتساب المهارة، على اكتساب المهارات والإلمام بالتفاصيل قبل بناء العلاقة. تلاقيها جالسة بمكتبة
صح
وتركز بالمهام وتركز كذا ويلا تتواصل أو تتفاعل مع شخص شخصين، أوكي كويس، لكن اكتساب المهارات فقط والإلمام بالتفاصيل العمل دون التركيز على بناء علاقات أو بناء تحالفات بيقلل من فرص نجاحك وبيقلل كذلك من فرص تقدمك وفرص إبراز عملك.
نعم.
على عكس الرجال، الرجال يعني أول ما يدخل بيئة عمل جديدة تلاقيه أنه يبدأ ببناء تحالفات، يروح يشبك مع واحد في المالية، هو يكون في التسويق يروح مع المالية، يروح
صحيح.
مع المبيعات، يروح مع الموارد. هذا شوفي هذه النقطة، توفير بناء التحالفات يوفر دعم لوصول يعني أني أوسع مواردي.
صح.
الحلفاء دائما يدعمونا في تحقيق الأهداف، يقدموا لنا الموارد ويساهموا في تعزيز سمعتنا
ويوقفوا معاك بكثير من الأمور.
صحيح.
يعني
صحيح، فوجود حلفاء في البدايات شيء أساسي، مش ضروري يكون هم أصدقاء مقربين لكن زملاء مرشدين، روابط ضعيفة بس إنه يعرفوني. يعني دائما يقولوا الإنسان عدو ما يجهل، لما يجهلك الآخرين بيتعاملوا معك بتعامل يعني قد يصل إلى التعامل مع عدو. لا، اقرب من الناس، اقربي من الناس، بني تحالفات، حاولي إنك يعني تسرعي، يعني ركزي على النجاح على اكتساب المهارات كذا، بنفس الوقت إنك تبني لك تحالفات داخل المؤسسة.
لكن تكون تحالفات إيجابية، أحيانا بيعملوا حلفاء أيوة يعني فرق كل واحد
تحالفات إنه هذم
إيجابية
يعني
أيوة
يقدموا الدعم.
صحيح.
في نقطة هنا أنا ضروري أركز عليها، دائما في تفرقة ما بين يعني المرشدين والرعاة. يعني المرأة تحتاج إلى مرشد.
صح.
لما تدخل شركة تحتاج إلى مرشد، تحتاج إلى راعي سبونسر يسموه. المرشد دوره يقدم نصائح، عنده خبرة أكثر في مجالك يقدم لك نصائح، لكن في راعي، الراعي هذا يتخذ خطوات عملية عشان يدعمك.
جميل.
يرشحك، يظهر عملك، يعطيك يعني فعل أكثر من المرشد. المرشد فقط يعطيك نصائح. لاحظت أن النساء دائما تبحث عن المرشد أكثر ما تبحث عن الراعي.
بالضبط.
الراعي هذا هو الشخص اللي يقدم لك الدعم الواقعي اللي يساعدك انك تتقدمي وتكبر. طبعا مش بسهولة انك تلقي راعي لانه عددهم قليل، لكن اذا وجدتيه بيحدث لك نقلة. اذا ما لقيتيش راعي يقدم لك الدعم، ابني تحالفات عديدة. يعني هذه التحالفات مع شبكة واسعة من الموجودين داخل المؤسسة بيعزز فرص ظهوري، او
صح.
بيعزز كذلك انك تلقي لك راعي يمهد لك الطريق ويساعدك انك تتقدم.
احيانا استاذ محمد انت بتدخل على بيئه فيها شويه تاتش ما بين الادارات على سبيل المثال، فالمراه بتدخل مش عارفه وين تتوجه، اذا توجهت مثلا فعل التحالفات وعلاقات كويسه مع ناس معينين، الجهه الاخره الاخرى بتكون يعني الموضوع بينقلب ضد، بيقولوا لا انت خلاص معاهم زي كذا، خاصه بالفتره الاخيره هذه اصبح الموضوع في اغلب الجهات نفس ما تكلمت قبل شوي.
شوفي يعني أنا أستخدم طريقة بنقلها لكم للفائدة لما أدخل شركة أو مؤسسة جديدة. أول شيء ضروري يكون عندي مهارة فن الأسئلة والاستماع، هذه النقطتين مهمتين. إيش أعمل أنا لما أدخل مؤسسة؟ أخذ الهيكل التنظيمي وأبدأ أشوف، طبعا في شركات عندها أنظمة متقدمة تساعدك أنك تدخل تشوفي ملف الموظف، خبراته، وظيفته، من مديره، فأبدأ أختار أشخاص، أبدأ أختار أشخاص أعمل معاهم مكالمات أو لقاءات أو اجتماع. أتصل للشخص، يعني أنا طبعا يعني أخذ كل شهر 2-3، هذه في البداية. فأبدأ، أنت الآن بيوضح لك أنك عايشة كيف تفهم البيئة وكيف تفهم الأشخاص وكيف ما يكونش في تاتش ما بين إدارة وإدارة، هذه الطريقة جدا فعالة تسرع لك التقدم بشكل كبير. فإيش أعمل؟ حدد كذا خطة لستة أشهر من الأشخاص اللي بتواصل معهم خلال ستة أشهر من إدارات مختلفة، من أعمال مختلفة، فأخذ أرسل إيميل أو أتصل له، نحتاج لقاءك لمدة نص ساعة. طبعا هذه من اللقاءات المهمة جدا، أنا أحضر لها بشكل كبير، أكتب أسئلة أكتب أسئلة تقريبا كذا 10 أسئلة تكون عندي واضحة، وأتصل أقول له يا أخي أنا أحتاج أني أجتمع معك، أناقش معك، ندردش بعض الدردشة، فيوافق فيدخل، أبدأ معه بداية اللقاء كتعرف، أنا كذا والآن كذا وكذا، وبعدين أبدأ أسأله طبعا بطريقة ما أحسسه أنه بتحقيق. عشان كذا أنا قلت لك مهارة فن الأسئلة وفن الاستماع
جدا مهم.
كأنها محادثة ودية. لكن والله ما تتخيل يا أستاذ شعاد هذه الأسئلة وهذه الجلسات كيف تختصر لي سنين من التعب. أفهم الشركة، أفهم الأشخاص، أفهم المدراء، أفهم نقاط الضعف، أفهم فين في خلل، بنفس الوقت أبني لي تحالفات، لأنه في البداية أعرق على نفسي بشكل قوي، في النص المحادثة أخذ كل اللي عند الشخص، الختام أقدم خاتمة تعزز من بناء علاقة أنا وهو، بحيث أني يعني أفتح باب الترحيب للقاءات أخرى أو لقاء على العشاء أو أي شيء. فهذه الطريقة صراحة من أفضل الطرق اللي تساعدني أني أبني تحالفات توسع يعني الشبكة، وكذلك أن أنا يعني أظهر نفسي وأعرف الشركة كيف تشتغل وإيش الناس يواجهون من تحت.
جميل أستاذ محمد.
مثال يعني فضل. أعرف يعني حد من الأشخاص كان يشتغل في بيئة عدائية، في بيئة خاصة فريق العمل اللي عنده، يعني فريق العمل اللي عنده عدائيين كثيرين، مشاكل تحديات و فجاء لي يقول لي يا محمد أنا والله تورطت بالعمل بهذه الشركة. ففعلنا زي الخطة بسيطة، إنه أوكي لا تركز الآن على فريق العمل،
طيب.
لأنه أنت الآن جديد مستحيل تجي تقول نغير فريق العمل.
أكيد صح.
أنا بوضح لكم أهمية التحالفات، قلت له حاول تبني تحالفات مع الإدارة الأخرى وتبني تحالفات مع العملاء بشكل رئيسي.
جميل.
البيئة هي عدائية خاصة فريقه، قلت له ابني مع العملاء، ابني مع الأطراف الخارجية وركز عليهم. اللي حصل إنه بدأوا من البيئة الداخلية يشتكوا عليه، هو لسه جديد بيئة عدائية، لكن بنفس الوقت حصل انه في فيدباك كويس.
جميل. من الادارات الاخرى والعملاء،
من الادارات الاخرى والعملاء والاطراف الخارجيه. الفيدباك الكويس هذا لما وصل يعني لفت انتباه الـ 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 يعني مدير المؤسسه، انه لا المشكله عندنا مش بالشخص، لانه كيف انتم تقولوا كذا والاطراف الخارجيه
يقولوا كلام ثاني.
هنا الذكاء، يعني مسألة التحالفات، إن كيف تأثر وتحافظ لك على شغلك وتساعدك على
رائع.
التقدم،
لأنه في بعض النساء وخاصة المرأة يعني لما بتدخل عمل بتقول مش تعرف على حد، أنا بشتغل شغلي وامشي وخلاص، أنا ما هشي حق مشاكل، يا الله أخلص عملي. هذه التفاصيل اللي بتحصل وهذه الكلمات اللي بتحصل ونسمعها من كثير من النساء.
بعد الحالة بيحصل معي شيئين، هي قالت تريد تشتغل وتمشي،
أيوة.
فبيكون معي حالتين، هي بتشتغل وبتجلس تشتغل دون أي تقدم، أو الحالة الثانية إنها بتشتغل وبتمشي، بتمشي مرة بتمشي ما بترجع
ما بترجعش.
فضروري إنه لا يكون في عندي رؤية واضحة وسعي دائما للتقدم والطموح.
كلامك جدا مهم جدا، إن شاء الله الكثير من النساء اللي بيسمعونا الآن بيستفيدوا من كل كلمة بتقولها. أستاذ محمد، ما رأيك في فكرة وضع الوظيفة فوق المسار المهني، وكيف يمكن للمرأة تعديل هذا المفهوم؟
طيب المشكلة هنا والتحدي إنه المرأة تصل إلى مستوى معين من الوظيفة في الحياة المهنية، يعني خلاص وصلت إلى مستوى مهني وتبقى عالقة، يعني 10 سنوات 12 سنة 13 سنة وهي عالقة بهذا المنصب. إيش التبرير لما نسأل النساء إيش التبرير؟ تقول لك والله أشعر بالراحة في بيئة العمل، مرتاحة كذا، مرتاحة وخلاص، يعني ما مع أن داخلها تشعر بإحباط من التقدم، يعني تلاقيها داخليا مستاءة ليش هي بهذا الوضع. لكن الراحة اللي وجدتها أنها تؤدي عملها زي ما قلت تمشي تخليها تقدم تبريرات لهذا الإحباط. إحنا المفروض أنه ما نركزش، أو الأسباب كذلك اللي تخليها أنها تبقى بنفس الوظيفة أنها تركز زي ما قلنا على النجاح في الوظيفة دون بناء علاقات، دون رسم مسار مهني، أنها تخاف تتخذ مخاطر. يعني أغلب والله يعني أغلب الاستشارات اللي تجيلي من النساء لما تكون بتروح وظيفة ثانية تقول كلمة تخيل لو غيرت الوظيفة العمل الثاني يكون المدير مش تمام وزملائك.
نعم فعلا.
مش عرفك ليش تحكمي،
يمكن مرتاحش أكثر، ويمكن ما فيش معايا الناس أعرفهم كثير، ويعني هذه كل
صحيح.
الأشياء والتفاصيل
في كذلك تحدي عند المرأة. المرأة إذا تم التعامل مع شكل كويس من المدير أو الفريق أو المؤسسة يكون عنده ولا مفرط،
صح.
الله لو تحصل العرض بثلاثة أضعاف
ما بترضي تخرج، مرتاحة حتى مرتاحة تكون
المدير. لا يعني المفروض الولاء المفرط ما يكونش
مشكلة
الرقم، لأنه لو حصل أي تحدي أنا في يعني أمام عيني، أنا عاشرت هذه الحالة، موظفة بعد 16 سنة حصلت كان دروب بشغل الشركة،
طيب
فقرروا يصفوا موظفين، فكان أحد التصفيات هذه البنت، فاستدعيناها فجلست معنا. صراحة من أصعب المواقف اللي واجهتها بعملي كمدير موارد بشرية، فأهلا وسهلا أختي الوضع مدري إيش، فهذه رسالة إنها خدمة ولك من الحقوق كذا وكذا. ما تتخيلي أستاذة سعاد كيف البنت انهارت، دخلت في حالة كان مفرط، هي مش محتاجة لكن هي كانت تتوقع إنه الشركة والمدير
ما بيستغنوش عليها أساساً،
يشوفوها زي ما هي تشوفها أو يعني نفس الولاء. لا، الشركات تعرف الأرقام، شركات يعني تحترم لغة الأرقام، الرقم فوق كل شيء،
صح.
فكان موقف جداً صعب إن البنت مصدومة. بعدين بدأت تسرق لي يعني قصص، في عام كذا حصلت بعرض كذا ورفضت عشان فلان، في سنة كذا حصلت كذا، أنا فعلا أنا ضحيت. طبعا كان موقف بالنسبة لي صعب، يعني حسيت يعني صعوبة أني أدير الموقف، بس خليتها تخرج كل اللي عندك.
حسيت نفسك صاحب المشكلة بعدين.
اكتشفت عنده مشكلة رئيسية، أنه كان عنده ولاء مفرط للشركة، وتتوقع انه بالمقابل الشركه لو تقفل ما بيبقى الا هي بتخليها. لا، لغه العمل مختلفه تماما.
هذه بس قصه بسيطه تجعل الشخص يفكر في نفسه اولا، مهما حصل فرص كويسه ما يفكرش بالاشخاص وانه
يفكر بنفسه، يفكر بالعوائد. صحيح، لانه اذا بقيت بنفس الوظيفه اول شيء ما بيحصلش تقدم، لانه انت كامراه ما تطلبيش انك تترقي، وما عندكش ما تحبيش تظهري طموحك، وخايفه لا المدير يزعل، فانك تبقي بنفس الوظيفه بين عدم التقدم الوظيفي. تاكل الرضا الذاتي، بتشعري بتاكل بالرضا الذاتي، ما في رضا، بتشعري باحساس قليل بالقيمه، تاثيرك المهني بينخفض، اضافه الى ذلك امكانياتك الماليه بتقل.
في حلقة من الحلقات كنت بتقول إن المرأة هي أساسا حساسة، فبالتالي إنه المرأة بمجرد إنه بتنتقل من عمل إلى عمل آخر، بتترك بيئة معينة، بتترك صديقات عمل، بتترك بيئة مختلفة عن البيئة اللي بتروح لها، كمان ممكن يكون الموضوع إن الشركة قريبة من بيتهم، تفاصيل كثيرة جدا. هي بتحب التفاصيل، يعني المرأة بحد ذاتها بتحب الأشياء الملموسة والحاجات اللي بتتعود عليها، فهذه بتكون نقطة كمان سلبية، إن إذا كانت المرأة بتتوجه لإحساسها بشكل كبير جدا بتخسر فرص كثيرة.
سبحان الله، المرأة يعني علميا مثبت إن عندها قدرة عالية على الإحساس حتى دون وجود يعني أدلة ملموسة.
صح.
لكن هنا أنا أنصح في مصفوفة اتخاذ القرار عشان يكون القرار منطقي أكثر وعقلاني. مصفوفة اتخاذ القرار إني أكتب وأعمل وزن للقرارات. القرار الأول البقاء بنفس الوظيفة، القرار الثاني مغادرة الوظيفة الجديدة. أكتب الميزات والعيوب وأعطي وزن لكل ميزة وعيب، بالأخير أخرج بقرار منطقي، بحيث إنه أحيانا أستاذة سعاد الندم في أوقات أو عدم اتخاذ قرار يوصل إلى الندم وقت ما عاد ينفع الندم.
صح.
خاصة إنه السنين ما شاء الله تأكل نفسها الآن. إحنا كم يوم مكملين 24، أنا كنت أشوف 24 قبل سنوات بين أنا وينهم.
صحيح.
فأفضل إنك تتخذ قرار منطقي واعي حتى لا تقعي في الندم في وقت لا ينفع فيها الندم.
جميل. طيب أستاذ محمد، خلينا ندخل على فخ السعي إلى الكمال يستهلك طاقة المرأة، كيف يمكنها المرأة من التحرر من هذا الفخ؟
والله هذه المشكلة تتعب المرأة وتتعب اللي حول المرأة. المرأة يعني عند سعي للكمال، وهذا السعي للكمال يسبب لها ضغط نفسي غير طبيعي، دائما تحتاج تكون بيرفكت، الأفضل، الأجمل، الأتقن، الأقرب، الأحب.
صح.
دائما عندك، ويكون توقعات غير واقعية، وتشغل نفسه بتفاصيل صغيرة يعيق قدرته على التفكير الشامل والرؤية الاستراتيجية. العقلية هذه تجعلها يعني أي عمل مهما كان متقن إذا فيه عيب خلاص تلغيه، يعني تكون قدمت عمل جبار وفيه عيب بسيط، لأن عنده تركيز على التفاصيل وعنده ميل نحو الكمال، خلاص هذا العمل الصغير يعني أو العيب الصغير يخرب الصورة الكلية. كذلك من آثار السعي للكمال إنه يخلي الفشل، المرأة تشوف الفشل شيء مدمر، نهاية العالم،
تكتئب وتدخل بحالات نفسية عميقة وتفاصيل موجعة. يعني كمان
إذا فصلت، يعني إحنا نشوف الفرق، أنا عاشرت رجال ونساء انفصلوا، المرأة بسبب إنه أنا يعني ما حبونيش، أنا غلط، توجه لذاته بشكل كبير وتبدأ بالنقد والجلد. الرجل على العكس، أخي والله اللئام خرجوني، اللي كادوني، يعني هذا تطرف، هنا تطرف.
صح.
هنا تطرف.
أيوه.
لأن احنا نتوازن، أكيد في أسباب داخلية وفي أسباب خارجية.
فعلا فعلا.
كذلك يعني رسالتي للنساء، الفشل ليس نهاية العالم، تعثر، حدوث مشكلة، حدوث فصل من العمل،
بداية انطلاق. الفشل هو بداية انطلاق للمرأة للنجاح. نعم.
إنها علاقة، خطأ ارتكبتيه ليس نهاية العالم، هذا جزء طبيعي من حركة العمل والحياة. بس ليش تميل النساء إلى الكمال؟ يعني هذا السؤال أنا فكرت فيه صراحة، وعرفت إنه يعني التنشئة الاجتماعية اللي نعيش فيها إنه النساء إحنا نكافئهن على الطاعة والاستماع، يعني المرأة لما تسمع الكلام، البنت وتسمع الكلام هنا يعني تكافأ أو تقدر.
صحيح.
والأولاد عكس، يشجعوا أو يكافئوا على الجراعة والجراءة والمجازفة والقوة واتخاذ قرارات جريئة. توقعات المجتمع يعني في ضغط على النساء إنه يتجنبوا الأخطاء.
صحيح.
أكثر من الرجال يقول لك غلط، أنا بالأخير رجال
مهما عملت بكل يعني شيء. صح.
يعني ليش كلنا بشر، وكلنا محاسبين، كلنا مسؤولة، المرأة مسؤولة وأنت رجل مسؤول. عكس يعني الخطأ منك المفروض بعشر،
صح،
لأنه أنت متوفرة لك ظروف إمكانيات أفضل. في كذلك ضغط يعني ثقافي إنه الفرص مش متاحة للنساء بشكل أكبر. هذه التحديات جعلت إنه البحث السعي للكمال له كلفة ثمينة دفعتها المرأة للأسف، لأنه إحنا لما نشوف شخص يسعى للكمال نشوف إنه شخص صعب نتعامل معه.
نعم.
كذلك البحث عن الكمال يقلل من الإنجاز، خلاص يعني
رجلت واحد مركز بأهداف أخرى وسيب الشيء المهم،
أيه ما بقدم هذا العمل لأنه في عيب. ليش؟ حتى لو في قصور ما في عمل متقن من أول مرة،
صح.
يعني لو نأخذ أي شيء بالحياة خذوه ببدايات. أمامكم الآن سيارة، طائر، شوفوا كيف كانت بدايتها كلها سيئة. أي عمل أقدمه، يعني أنا دائما عندي مبدأ، والله لو وصلت إلى 60% من العمل واستنفذت جهدي فيه وصلت إنه حققته بنسبة تمام، بنسبة التمام 60%، أطلقه أنشره للعالم، قدمه. ليش أنتظر إنه يكون 100%؟ مستحيل يكون في 100%. مع الوقت أحسن. التركيز على الكمال كذلك كلف المرأة أن تشعر بإجهاد، تتآكل علاقاته،
صح.
يعني ممكن أنت تخسري كثير من فرص الحياة أو تتأخري، وممكن تفشلي بسبب بحثك عن
الكمال. طيب أستاذ محمد، بنروح لفاصل قصير ونرجع نواصل معك حلقة اليوم. إذن الأعزاء جميعا، فاصل ونواصل. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير، ومكملين معكم برنامج نون القوة وعنوان حلقتنا لهذا اليوم كيف تتفوق المرأة، وتعرفنا كثير من العادات اللي أعطاها لنا الأستاذ محمد الأديمي. أستاذ محمد، مرض إرضاء الآخرين عادة شائعة، كيف يمكن التغلب عليها دون الأضرار بالعلاقات الاجتماعية أو الإضرار عفوا بالعلاقات الاجتماعية؟
هذه أحد التحديات أمام المرأة، إن دائما تطلب القبول من الآخرين، بحاجة إن تشعر بالقبول، دائما تحب عند سعي إن ترضي الجميع. يعني خذي موقف، يعني ابن قال كلمة للأب، قال نفس الكلمة للأم، بتلاقي الأم تنهار وتبكي،
صح والله،
ابني ما يحبني، ابن الأب بيبتسم له. يعني رأي الناس ليس دائما صحيح، رأي الآخرين ليس دائما صحيح، يعني مش ضروري يرضوا الجميع، مش ضروري دائما أكون شخص لطيف ومحبوب في جميع الظروف،
صح.
إنك ترضي الآخرين يعني إنك تتكلفي وتأدي أدوار
فوق طاقتك.
النقطة الثانية، يعرضك للاستغلال، فتقبلي مهام تهلكك، تخسرك، أو تقبلي وظيفة تخسرك، تتعبك وتقلل من قيمتك وتستهلك وقتك وجهدك في مقابل أنك إيش ترضي، عشان ترضي الآخرين. وكذلك يعني أنا لاحظ أن أنا أحاول أتأمل دائما بدوافع الآخرين عند اتخاذ قرارات، أحاول أناقش الأسباب، ليش اتخذت هذا القرار، ليش مش هذا. الرجال دائما ينظروا لمصالحهم عند اتخاذ القرارات، النساء لما تتخذ قرارات تنظر إلى قبول الآخرين. يعني أنا بتخذ قرار، إيش بيقولوا الموظفين، يعني حلو إنك تنظر إيش الآخرين بتكون ردة فعلهم، لكن ليس المحور، النقطة هذه ليست المحور، نشوف القيمة الحقيقية للقرار، النتائج النهائية. لأنه أنا إذا أعمل أقدم قيمة أكبر لقبول الآخرين أنا ما بقدرش أعمل شيء. وعشان كذا تظهر المرأة إنها ضعيفة للقيادة، لأن يعني تحاول إرضاء الآخرين أكثر ما تحاول إن تحقق المنافع. ما تخلي كذلك المرأة ما ترك تفتقر إلى التركيز على الأهداف الشخصية والمهنية بسبب إن إيش قبول الآخرين ورضا الآخرين. نقطة أخيرة سبب يعني إنه تخلي المرأة يعني عند يعني إرضاء الآخرين أولوية، يخليها إيش تعتمد عليهم ويجيبوا رأي أكثر ما تستند على رأيها، فتعزز اعتمادها على الآخرين أكثر من اعتمادها على نفسه، فبتشعر بإجهاد، بتشعر بتعب، بتشعر كذلك إنه في مشكلة يعني في فشل وما فيش أي تقدم.
جميل. طيب أستاذ محمد، سؤال حابب أوجهه لك، كيف يمكن للمرأة التعامل مع عادات مثل التقليل من الذات أو الإفراط في التفكير والقلق، وخاصة للمرأة بهذا الموضوع ما شاء الله معلمة يعني.
دائما يعني المرأة يعني عنده شعور بالتقليل من الذات مهما عملت، لا أنا مش كويسة، أنا مش كويسة للدرجة المثلى، والله الآخرين أفضل مني. حتى تلاحظ إن حضور المادي، حركة مشيته غير، يعني تحاول إن إيش في نوع من الضغط لما تجلس مضغوطة وتحاول إن تنسحب،
صح،
أو إن تستخدم لغة تقلل من أهمية ملاحظاته وإنجازاته. وزي ما ذكرنا من قبل إن تتردد باستخدام كلمة أنا وتكثر نحن، هذا الـ 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 يعني التقليل من الذات يخليها تظهر بمظهر الضعيف، هذا أول شيء، وعدم الثقة. تخليها تستخدم كلمات تدل إنها ضعيفة، ما تحاولش إنها تتكلم بطريقة تعزز ثقته.
جميل.
وكذلك توحي للآخرين استخدام هذه اللغة وهذه الوضعية في الحركة أو الكلام إنها هي مش مستعدة، هي غير قادرة. ما تتركش انطباع قوي إن قادرة على إن تمسك منصب أعلى لأنه عنده قيمة ذاتية عالية وعنده مهارات. كيف إحنا مسألة التقليل من الذات كيف نواجهها؟ أول شيء نتكلم على لغة الجسد، دائما حافظي على وضعية جسد مفتوحة، امشي بطريقة توحي بالثقة. اللغة استخدمي كلمات توحي إنك عندك طموح، عندك مهارات، أنا سويت، أنا عملت، عندي كذا. حاولي كذلك إنك تحضري بالكامل. لما طبعا المرأة عندها في مهارة اسمها المالتي تاسكينج، المالتي تاسكينج المرأة تلاقيها تعمل أكثر من مهمة بوقت واحد. طبعا في كتب تقول إنه هذه المهارة تعدد المهام هي وهم،
صح،
لكن لعند في المرأة عندها قدرة إنها تعمل أكثر من مهمة بوقت واحد، وهذا مثبت علميا. فمطلوب منك إنك لما تعملي شيء أو تحضري اجتماع أو تسوي شيء تكون عندك حضور كامل، ركزي على اللحظة الحالية، لا ولا تركزيش على إيش الآخرين بيقولي، ركزي على مهامك. حاولي إنه دائما يكون استخدامك للغة قوي، تظهري ثقتك، عززي حضورك، حاولي دائما تتركي انطباع قوي عن نفسك، حسني كذلك القدرة على التأثير، إنك قادر إنك تضيفي للمشاريع للأعمال للآخرين أي ميزة. هذه التقنيات البسيطة بتفرق بشكل كبير في تقدمك في الحياة.
طيب أستاذ محمد، المرأة لما بتدخل أي عمل جديد فإيش نصيحتك لها من ناحية إنه تدخل بقوة أو تدخل إنه بس تقيس تبدأ الوضع، ما تظهر شخصيتي، ما تظهر عمله بشكل كبير أو تفوق في العمل، أو إنها تبدأ تقيس الوضع، إيش الأفضل للمرأة؟
والله شوفي، لما ندخل وظيفة جديدة، ذكر أو يعني الذكور والنساء، لما ندخل إحنا ندخل لغرفة مظلمة، فأول ما تدخل أنت يا أستاذ سعد لغرفة مظلمة، إيش تسوي؟ تبدأ تتحسسي مكان الضوء، صح؟
صح.
فأبدأ أضغط الضوء، أبدأ أستكشف، أشوف إيش مكونات الغرفة، إيش محتويات الغرفة،
يعني ما أظهرش كل حاجة مرة واحدة، شوية شوية
أبدأ أستكشف. أفضل طريقة للاستكشاف أنا ذكرته، أبدأ أروح لإدارة الموارد البشرية، أطلب منهم الهيكل التنظيمي للشركة، أشوف أو أطلب مديري يكلم الموارد البشرية يعطيني الهيكل التنظيمي للشركة، أبدأ أتعرف إيش شكل الوظائف، أتعرف على الشركة بشكل كبير، أبدأ أحدد الأشخاص اللي أتواصل معهم خلال 6 أشهر، وهنا أتقن مهارة فن السؤال والاستماع بحيث إني أحصل على المعلومات اللي تخليني أعرف المكان اللي أنا فيه وبعدين أبرز نفسي بشكل.
نعم، بس أنا قصدي من ناحية الشخصية نفسها، في نساء مثلا بتدخل بشخصية قوية من البداية فهم بياخذوا نظرة إيجابية أحيانا، وأحيانا بتدخل بشخصية أخف شوية عشان تتعرف على الموجودين بطريقة أو بأخرى، فهم يأخذوها من خيط إنها شخصيتها ضعيفة أو في حاجات كثيرة مش واضحة.
طيب شوفي، الإنسان مثل الطير، بشخصيته مثل الطير. أنا لما أتعامل مع الإنسان، الطير له جناحين،
صح؟
في جناح نسميه جناح اللطف، وفي جناح نسميه جناح الحزم. لما أستخدم جناح، أنا ما بعرفش أطير،
صح؟
فضروري أستخدم الجناحين. فلا تدخل باللطف ولا تدخل بالحزم، تدخل بالاثنين. مواقف تحتاج
بالوسط
تكون لطيفة، ومواقف تكون فيها حزم تكون حازمة. لما أستخدم بالبداية لطف، الكل بيستضعفني، ولو أدخل بالحزم بتكون فضة غليظة القلب. فالمطلوب إن أنا أوازن ما بين استخدام اللطف واستخدام الحزم. هنا
جميل
بالعلاقات، لما الناس يشوفوا عندي لطف بيحبوني، لما يشوفوا عندي حزم كذلك بيكون في نوع من الاحترام، فأكون متوازن بهذه النقطة، فبيتم التعامل معي بشكل مناسب.
طيب أستاذ محمد، ماذا تعني عادة السماح للرادار بتشتت الانتباه؟ وهذا السؤال هو العنوان البارز في حلقتنا.
أول شيء، شو الرادار؟ يعني سبحان الله، الدراسات تدل إنه المرأة عندها رادار، يعني
ما شاء الله ما شاء الله
لاحظت،
ما شاء الله سيد محمد
ما شاء الله عنده قدرة على ملاحظة العديد من الأشياء دفعة واحدة، يعني عنده ما شاء الله رادار واسع النطاق على الانتباه. عكس الرجل عنده ليزر
التقاط سريع
على نقطة واحدة. يعني والله أحيانا
بس التقاطه أسرع على فكرة، حاجة واحدة بس خطير يعني صراحة.
ليزر يعني على نقاط محددة، يعني أحيانا تحصل تغيير في حاجات بسيطة، الرجل يمشي يروح يرجع والله مش مركز عليها.
فعلا فعلا،
يعني المرأة ما شاء الله بسكان، تعمل سكان كذا مرة واحدة تطلع كل العيوب
والتفاصيل.
أي هو له فوائد، يخليها تقرأ المواقف المعقدة، يساعد أن تفهم الناس، تفهم شغل الإدارات، وهو أداة فعالة للتواصل كذلك والتفاوض. لكن له جانب سلبي، ما يخليها تفرط في الانتباه للتفاصيل،
ما بتركزش يعني وما تبدعش بشيء واحد يعني.
يا سلام عليك. كذلك إنه تعرف تقرأ ردود فعل الآخرين السلبية، وتعرف تقرأ الطرف الآخر إذا فيه شيء مش طبيعي، ويزيد عنده الشك الذاتي بهذه الحالة، ويغذي عنده التردد والقلق. يعني أنا أكون أتعامل مع واحد طبيعي أوكي، ويكون في عنده سلوك إنه مثلا يكيد لي كده، المرأة تحس يعني من خلال الرادار تعرف إنه لا في حاجة. الرجل لا، مسكين يعني، ممكن ينخدع ويروح له، لكن المرأة لا،
مسكين جدا الرجل. أيه مسكين جدا.
ما عنده رادار على عكس المرأة، ما شاء الله بتقرأ. هنا كذلك يخليها يؤدي إليها إلى تفكير مفرط،
نعم،
ورغبة مفرطة في إرضاء الجميع، لأن تقرأ ما ليس واضحا بطريقة سهلة.
وكل العادات هي مرتبطة فيما بينها طبعا.
بحكي لك قصة مع أحد يعني النساء اللي كنت كمرشد مهني معها، هي مدربة. فكانت ما شاء الله أدائها جدا ممتاز، لكن تقول لي لما أدخل يعني أدرب، أنا يعني أشوف أسلوبه ما شاء الله، أشوف لما تدخل تدرب يحصل له زي الهبوط، يعني مستواها يقل وبعدين ترجع وشوية ومستواها يقل. فقلت أنا لا، ضروري أبحث في الأمر إيش المشكلة. اكتشفت إنه المشكلة بسبب الرادار.
ما شاء الله،
يعني حركة شخص أو إيماءة شخص يأثر عليها ويخليها إيش تتشتت، لا طبيعي. بعدين علمتها تقنية بسيطة، قلت لا تلفتي للعين، انظري للجبهة،
ممكن صح
لرأس للرأس، مقدمة الجبهة لا تنظر للعيون، لأنه فعلا كانت نظرة أو حركة أو إيماءة يشتتها
فعلا،
فيحصل تأثير يعني. وعملنا زي ما إيش، زي ما نقول تحكم بهذه المرحلة، فعلا عرفت تتجاوز من خلال يعني توجيه الرادار بطريقة صحيحة، وتتحكم بالأفكار اللي ترد إليها أو الإشارات اللي ترد إليها من الآخرين وتقنعها، يعني مش ضروري تتجاوب معها، وتركز على ما هو مهم فقط.
يعني تحاول تشوف بدائل أخرى عشان إنه يعني ما تتشتتش أكثر. طيب أستاذ، طيب كيف؟
في حاجة نسميها إعادة الصياغة. يعني إذا أنا أول جت حيلة إنه مثلاً كمدربة أشوف إلى الرأس، في حاجة اسمها نسميها إعادة الصياغة. يعني جت لك إشارة تبين لك إنه في موقف خطأ، أو في حاول إنك تعملي حاجة نسميها ريفريمينج، إعادة الصياغة، حول الفكرة من سلبية إلى إيجابية. يعني شخص انتقدك، قولي لا هو ما ينتقدنيش لأنه في مشكلة، لا هذا الشخص عنده مشكلة وعنده شعور سلبي أو عنده مشكلة، وحاول إنه يعكس هذا الشعور السلبي لي.
نعم.
فأحاول إنه حول الفكرة السلبية إلى إيجابية.
صحيح. طيب أستاذ محمد، حابة أنني بس يعني أخرج عن الموضوع شوية وأعرف رأيك في موضوع أنه المرأة مثل ما تكلمت أنت على الرادار وكذا، إحنا نعرف نساء بتشتغل في جهات معينة ما بتركز بالعمل زي ما بتركز بالمشاكل والتفاصيل اللي بتحصل داخل الشركة. يعني ما شاء الله الرادار بيستقبل بشكل كبير جدا،
الرادار موجه للمشاكل والفتنة،
أيوة بشكل كبير. يعني إحنا ما نقولش إن المرأة خالية من العيوب صراحة، لأن المرأة فعلا إذا ركزت في المشاكل اللي بتحصل في المكان أو المحيط اللي بتشتغل فيه، أو إن تتداخل مع كذا وتتفاضل مع فلانة وتوصل عند فلانة، يعني شغلتك كذا في كثير نساء نشوفها صراحة. فإيش توجه لها من نصيحة، أو كيف ممكن إحنا نقلل من هذه الظاهرة الرادار ما يشتغلش قوي؟ يعني
شوفي، احنا عندنا بعلم الإدارة في التدريب لما ندرب، يعني الإنسان عنده ثلاث مشكلات قد تكون، احنا ندرب عشان نعالج هذه المشكلة. مشكلة معرفة، انه مش عارف فنعطي له المعرفة. مشكلة ثانية مشكلة مهارات، انه لا يستطيع عمل الشيء فنعطي له المهارات. مشكلة ثالثة السلوكيات، انه عنده سلوك سيء. حقيقة مثل هذه الحلقة الإذاعية، مثل المحاضرات، مثل الدورات التدريبية، مثل الكتب، هي تعالج شيئين، تعالج المشكلة، مشكلة المعرفة، وتعالج مشكلة المهارة. السلوكيات هي مرتبطة بالقيم، أنت اللي تكلمتي عليه مشكلة قيم، إن منشغلة بالمشاكل، منشغلة بالقيل والقال والفتنة بين الناس. حقيقة تدريب، النصح، الوعظ، القراءة، المحاضرات، الإرشاد يعالج المهارات والمعرفة.
صح.
مشكلة السلوكيات يحتاج لها تربية، يعني القيم هي تكتسب بالتربية. فلما نشوف مشكلة أمامنا متعلقة بالقيم، هذه نستخدمها حتى بالعمل. لما يكون عندي موظف عنده مشكلة مهارات، أعالج له، ما عنديش مشكلة، ما عنديش مشكلة أبدا، والله نخسر عليك آلاف الدولارات، ما عنديش مشكلة، لأن مشكلة معرفة ومهارة. لكن لما يكون عندك مشكلة بالسلوك، بالأخلاق، هنا نحتاج تغيير القيم. تغيير القيم لا يتم إلا بالتربية، والتربية لا تتوقف بعد أن تخرج من بيتك، يعني عمرك 20 سنة. الفصل نوع من أنواع التربية، لأنه إذا فصلت بسبب سلوك سيء، بسبب أخلاق سيئة، أنت هنا زي ما يقولوا بتتربى. إذا تربيت بتعدى القيم، بتعدى السلوك.
نعم.
مشكلة هذه النساء بهذه المؤسسات صراحة لا يحتاج له لا تدريب ولا وعي ولا نصح، يحتاج له تغيير بالقيم، والتغيير بالقيم يحتاج له تربية. التربية هذه في اتخاذ إجراءات، قد تكون إنذارات أو قد تكون الفصل. ويا ما شفت ناس كان عندهم سلوكيات سيئة داخل المؤسسات، حصل إنه من خلال اتخاذ قرارات صارمة تغيرت حياتهم كليا. صح. حتى بالفساد، واحد كان عنده فساد لما فصل شفته أنا بعدين بحياته، حياته تغيرت. فمشكلة جدا مهمة لكن ضروري يتعامل معها الحزب.
إذن شكرا على هذه النصائح اللي قدمتها لنا، وأكيد كل المستمعين بيستفيدوا منها بشكل كبير. ختاما حابة بس توجه لنا توصيات بشكل سريع للمرأة، لكل النساء اللي بيسمعونا الآن، بالعادات اللي ذكرتها ولكن بصورة يعني مختصرة.
والله يعني أهم نصيحة يعني إنه المرأة تكون صادقة، كل الكلام اللي قلناه، إنك تكوني صادقة بمواجهة ذاتك، فين مكامن القصور وفين نقاط القوة، أبرز نقاط القوة وأشتغل عليها وأطورها وأظهرها للناس، وأحاول أعالج نقاط الضعف من خلال التدرب، التعلم، يعني تحسين الاهتمامات، القراءة، من خلال طلب نقد صادق من أشخاص أثق فيهم، وأحاول أن لا يعني أتوازن دون إفراط أو تفريط، لا أفرط تركيز على البيئة الخارجية، على ما فيها من التحديات، ولا أفرط إني ما أشوفهاش، لا أتوازن، أشوف التحديات أوكي، وكذلك أشوف أنا داخلي إيش المشكلات اللي عندي وأحسنها. لما يكون عندي وعي ذاتي بنقاط قوتي ونقاط ضعفي والبيئة اللي أنا عايش فيها وأشتغل فيها، بيحصل تقدم كبير.
جميل، في أي نقاط أخرى حابب تضيفها أستاذ محمد؟ أو رسالة أخيرة حابب تقدمها؟
دعواتي يعني دعواتك. أقول الله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع.
دعواتك للنساء الرد اللي معاها الرادار. إذن أستاذ محمد شكرا،
إن شاء الله تكون سنة خير للجميع.
إن شاء الله يا رب.
ربنا يكرمك. سعيد بالاستضافة.
وأنا سعيدة جدا، شكرا لوجودك معنا، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها اليوم، شكرا جزيلا لك. ختاما، المرأة قادرة على تحقيق كل ما تصبو إليه إذا أدركت أن التغيير يبدأ من داخلها. لا تدع العادات تحبط طموحك، بل استخدميها كفرصة للنمو. ابدأي بخطوة صغيرة واعملي على إحاطة نفسك بدعم من يؤمنون بقدراتك. تذكري دائما أن نجاحك يبدأ من إدراكك لما يعيقك والعمل على تجاوزه. شكرا لضيفنا الأستاذ محمد الأديمي، وأيضا شكرا لكل المستمعين اللي بيستمعون عبر أثير إذاعة رمز، ونلقاكم في حلقات قادمة ومواضيع تخص المرأة اليمنية. يعطيكم ألف عافية، إلى اللقاء، استودعتكم الله.